إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيه رأيكم في البرد ده؟ نؤجل الدرس، نذو رغبة نؤجل الدرس في شهر طوبة، إيه رأيكم؟ طيب، وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. لا الحر ولا البرد ينبغي أن يصد طالب العلم عن اجتهاده في طلب العلم. هؤلاء لما اشتد الحر في غزوة تبوك فتعذروا ان الدنيا حر، لا تنفروا في الحر، لا تجاهدوا في الحر. ولا شك ان القياس معمول به، فاذا كان الحر لا يصد الانسان عن طاعة الله فكذلك الايه البرد. فأسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والهمة والصدق في الطلب. وهناك ذكر مسلم بإسناده قال لا ينال العلم براحة الجسم. وفقنا الله وإياكم. يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباء، ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا.
قال رحمه الله: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا، هكذا؟ نعم. وهذه الصفات التي ذكرها هي قائمة في الجملة على المعنى الذي أراده الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، تظفر بذات الدين فربت يده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل كما هو صريح الكتاب والسنة أن يتزوج الإنسان، أن يتزوج الرجل بالمرأة الصالحة، وأن تزوج المرأة الصالحة من الرجل الصالح. ولذلك قال ربنا: وأنكحوا الأيامى منكم، الأيم، المرأة الأيم، أنكحوها للصالحين، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين. فإذا كان اختيار الإنسان في ابتدائه طاعة لله ورسوله، حتى لو كان هذا الاختيار مما لا يرغب الإنسان فيه، لا ترغب المرأة في هذا الرجل المعين وإن كان عنده الدين، أو الرجل ربما لا يرغب في هذه المرأة التي عندها الدين لأمر آخر، يعوض الله عز وجل ذلك بخير. ولذلك لما قالت فاطمة بنت قيس كما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وقالت: لما طلقني زوجي آخر ثلاث تطليقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت أي لما انقضت عدتي آذنته فقلت يا رسول الله إن معاوية قالت فخطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد بعد أن تحللت بعد أن انقضت عدتها خطبها هؤلاء الثلاثة فخطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد قالت فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوكم لا مال له وأما قال وأبو الجهم كذا ولكن انكحي أسامة قالت فنكحته فكان كذا وكذا إذن عوضه الله عز وجل بالخير وهذا أصل عظيم ينبغي أن ينتبه العبد له أن الإنسان إذا ترك شيئا لربه عز وجل وصدقت نيته عوض خيرا وهذا الحديث اللي عند الإمام أحمد ويقول إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله وفي رواية إلا عوضك الله خيرا منه وصححه الشيخ الألباني إذن فالاختيار لا يكون لجمال المرأة فقط أو لمالها فقط أو لحسبها وإنما يكون الأصل للدين وهذا والله الحمد لا يخفى عليكم وإنما أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وإذا كانت المرأة صاحبة دين كان من ذلك أن تكون ودودا والودود كما جاء في بعض الأحاديث التي صححها الألباني رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا قال ألا أخبركم بأهل الجنة من رجالكم ألا أخبركم بأهل الجنة من نسائكم الودود الولود العؤود التي إذا غضبت أو إذا غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى كذلك صحح الشيخ رحمه الله في الصحيح وغيرها صحح أيضا تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم هذه أحاديث فيها ضعف ينظر فيها وقد قواها الشيخ رحمه الله لشواهدها المقصود كيف نعرف أن المرأة ولود إنها بتنجب أولاد كفر كيف نعرف هذا قالوا من خلال أهلها من معرفة أهلها من معرفة أخواتها وأمهاتها فيظهر من هذا في الغالب أن المرأة تكون في الطبيعة كحال أخواتها أو حال أمهاتها أو نسائها هذا المعنى تكاثر الذي فيه الودود الولود وهذا طبعا نحن نرد ولله الحمد على هؤلاء الذين ينادون بتحديد أو تنظيم النسل نظرا لمسألة الرزق وأنتم تعرفون الكلام في هذا حتى لا نضيع وقته فينبغي أن تكون ولودا ودودا قال بكرا والبكر هي التي لم يسبق لها الزواج وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح قال زواج الأبكار البنت البكر وأورد رحمه الله حديثا أن أمنا عائشة قالت يا رسول الله أرأيت إن كان لك عدوتان في أيهما ترعى؟ يعني إذا كان عندك أرضين تريد إنك ترعى غنمك في هذه الأرض أو تلك، ففي أي الأرضين ترعى غنمك؟ قالت التي لم كذا، في التي لم يرعى فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الأرض التي لم يسبق أن رعي فيها لأنها لا تزال فيها الخير، بخلاف اللي رعي فيها فإن الغنم بيأكل إيه مرعاها. قال تريد أنه لم ينكح بكرا غيرها. تتباهى بذلك رضي الله عنه أن النبي لم ينكح بكرا غير أم المؤمنين أم عائشة. وقد ثبت في الصحيحين كما تعلمون من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما تزوجت؟ قال: ثيبا يا رسول الله، تزوجت ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن، يعني عيال بنات صغيرة أخواتي، وأحببت أني أجيب امرأة كبيرة ثيب تقوم عليهن. قال: فدعا لي. إذن هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. ومن الفقه في هذا أن الإنسان يجب أن يتخذ الأسباب التي تحول بينه وبين معصية الله. فالإنسان إذا تزوج بكرا سدت منه مسدا لا تسده الثيب في الغالب، فإن البكر قد جاء في وصفهن الحديث: فإنهن أعذب كذا وأنتق أرحاما وأرضى باليسير. فالبكر تسد عليك من باب السوء وتكفيك من جهة رغبتك ما لا تكفيك فيه الثيب. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب إلى زواج الأبكار، ولذلك جاء في حديث جابر عند البخاري أو في الصحيحين قال: فأين أنت من الأبكار ولعابها؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل كما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي أحب نسائه إليه أمنا عائشة رضي الله عنها. لذلك كلما سد الشاب على نفسه أبواب الفتنة بما أحل الله، كلما نشط وجد واجتهد في طاعة الله، وكلما قصر في أخذه بأسباب الشرع والتي منها الزواج، من استطاع منكم الباء فليتزوج، كلما ربما أذر. ولكن قد تستحب التيل لاعتبارات أخرى كما فعل جابر، بل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا أمنا عائشة، وسائر زوجاته لم يكن أبكارا، وذلك لما كان صلى الله عليه وآله وسلم يرى من المصالح الشرعية. لذلك لما هو رغب جابر بن عبد الله إلى البكر، فلما أخبره جابر رضي الله عنه بأنه عنده أخوات وأحب أن يأتي بامرأة كبيرة تقوم على خدمتهم، أقره على ذلك. فربما الإنسان نظر إلى الثيب لاعتبارات شرعية أو لأمور مصلحية تعود عليه، إلا أن الغالب أنه يستحب أن تكون الزوجة بكرا، فهي لم تفتح عينها إلا عليك، ولا تقارن بينك وبين غيرك. لكن ربما لو سبق لها الزواج ربما يكون في نفسها شيء. أعد.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا، ذات جمال وحسب ودين ومال.
ذات جمال، وذلك لما قال تزوجت امرأة من الأنصار قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أو كما قال صاحبه كان في عيب في أعين نساء الأنصار، انظر إليها تكون جميلة لتسد عليك رغبتك حتى لا تنظر إلى غيرها، حتى لا تنظر إلى غيرها، إذا نظرت إليها أسرتك. والجمال أمر نسبي يختلف باختلاف رغبات الناس، ربما امرأة تكون جميلة في عين رجل وقبيحة في عين آخر، فلا بد عندما تأتي وتتزوج تنظر ما المقصود، لماذا أمر الشرع أن ينظر الرجل إلى المرأة؟ لينظر إلى جمالها. ربما أنت تزوجت امرأة ليست جميلة في نظره، فإذا نظرت إلى امرأة أخرى استقللت بهذه المرأة، وربما بعدت نفسك إلى المعصية. وكانت أمنا عائشة من أجمل النساء، وكانت صفية لما وقعت في الأسر وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جمالها ما ذكر تزوجها، فكانت أمنا عائشة من أجمل النساء، وكذا كانت صفية من أجمل النساء، وهي التي كانت تسامي أمنا عائشة تنافسها من شدة جمال صفية، ولم تغر أمنا عائشة من امرأة رأتها بقدر غيرتها من صفية، لأنها كانت جميلة رضي الله عنهن جميعا. هذه أمور شرعية وضحها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين للأمة ما ينبغي أن يفعلوا، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرجل إذا تزوج امرأة وكانت جميلة سر بالنظر إليه. وقد كان ابن عباس يتجمل لامرأته ويقول كما أحب أن تتجمل لي، وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب ويلبس أحسن الثياب ويسرح شعره ويدهن ويلبس أحسن ما يجد، وكان في جماله قال أنس عند البخاري وغيره كان كالقمر، بل كان أجمل من القمر، وبلغ ما بلغ في السن وهو من أجمل الناس عليه الصلاة والسلام. هذا شيء من حق الزوجة على زوجها، ومن حق الزوج على زوجته. والناس يقصرون في هذا الباب، فربما لم يعتني الرجل بنفسه فتذهب فيه امرأته، وربما لم تعتني المرأة بنفسها فيذهب فيها زوجها. كل هذه الأمور ينبغي على طالب العلم لا سيما من الشباب من طلبة العلم أن يراعيها عندما يأتي للزواج، حتى يكون هذا من أسباب قوته في أمر الله عز وجل. نعم.
ذات جمال وحسب ودين ومال.
حسب إن وجد من عائلة طيبة، لأن العرق دساس، وهذا حديث ضعيف، تخيروا للطفكم فإن العرق دساس، هذا حديث ضعيف يرويه الترمذي وغيره. ومعنى تخيروا للطفكم يعني تخير الزوجة التي تجعل فيها هذه النطفة، لأن العرق دساس، يعني ابنك هذا سينزع إلى عرقه. إيش عرقه؟ أجداده، يتأثر بخلقهم وينطبع بطبيعتهم. فربما تزوج الرجل امرأة صالحة ولكن ليس لها حسب، ليس لها عرق طيب معلوم بالخير والصلاح، فيخرج الولد ينشأ بين زوج صالح وبين جد أو جدة غير صالحة، كما يحصل في كثير من الأحيان. ربما يتزوج الإنسان امرأة صالحة، المرأة صالحة، لكن كان ربما كان أبوها أو أخوها أو كذا، فيؤثر هذا الخال في ابن أخته. وهذا الذي قيل في معنى الحديث الضعيف تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وهذا في الحديث الصحيح مسلم لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق لما قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود، قال هل لك من ابن، وذكر الحديث، ثم بين له النبي أن هذا اللون الذي جاء للولد ربما أصابه من الإيه؟ من العرق، أي من أجداده، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم.
ودين ومال.
إن وجد المال هذا أفضل، ولما أرادت فاطمة لما تقدم لها الخطاب معاوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صحيح مسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، فجعل العلة من عدم الزواج به أنه لا مال له، فهذا المال احتياج المرأة إليه أشد، لأن الرجل ممكن يعمل ممكن يشتغل، فأرشدها إلى أنها لا تتزوج معاوية لأنه لا مال له صعلوك رضي الله عنه. نعم.
وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءا.
قال وتخطب الكبيرة إلى نفسها، وتخطب الكبيرة إلى نفسها. ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت لما توفي أبو سلمة قال لي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا من أصيب بمصيبة فليقل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، قال إلا أبدله الله بخير منها. قالت فلما توفي زوجي أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة أول دار أو بيت هاجر في سبيل الله؟ قالت ثم عزمت فقلتها، قال فعوضني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت فأرسل إلي حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني. وبهذا استدل من استدل بأن الكبيرة تخطب إلى نفسها التي سبق لها الزواج. قالت فلما جاء قلت له إن لي ابنة وإني غيور. عندها بنت تقوم على تربيتها وهي امرأة شديدة الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا كانت كبيرة تعقل، لا سيما إذا لم يكن لها ولي كما ذكروا في حال أم سلمة، كان وليها كافرا كما ذكروا في السير وفي الكتب الفقه. فالمقصود أن الكبيرة إذا كانت، لا سيما إذا كانت قد سبق لها الزواج، أنها تخطب إلى نفسها. وأما الصغيرة كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكانت صغيرة، كانت في 6 سنوات كما جاء في الصحيحين. فالصغيرة لا سيما إذا كانت طفلة تخطب إلى أبيها. وهنا تأتي مسألة، وهي مسألة اشتراط الولي في الزواج. فإن الذي عليه جماهير العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، وأنه لا بد من ولي ليزوجها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو بكرا أو سيدا سبق لها الزواج أو لم يسبق لها الزواج، لا بد من الولي. وهذا قول جماهير أهل العلم، وهو المشهور عن السلف. ونازع بعض السلف من أهل العلم وفرقوا بين الصغيرة والكبيرة، وقالوا البكر الصغيرة لا بد لها من ولي، والكبيرة لا يشترط لها الولي. وقال بعضهم لا يشترط الولي أصلا، لا في الصغيرة ولا في الكبيرة. فهذه 3 أقوال. جمهور العلماء على أنه يشترط الولي في كل امرأة، وطائفة قالوا يشترط في الصغيرة دون الكبيرة، وطائفة قالوا لا يشترط مطلقا، بل إن المرأة يجوز أن تزوج نفسها بالشهود والإشهار والإيجاب والقبول والمهر وكذا كذا دون ولي. وقال بعضهم لا يشترط إذا تزوجت كفأ، ويأتي الكلام عن الكفاءة في النكاح. فإذا لم تتزوج كفأ فإنه لا يجوز. وقد احتج من فرق بين الصغيرة والكبيرة، والآن انتبهوا معي لأنكم ستشاركونني، اكتبش. حفظ الأحاديث لا سيما في الفقه ترصف عند طالب العلم بكثرة معايشة الفقه حتى تعجز أنها تذهب من عقلك. إذن فالمقصود، فاحتج من فرق بين الصغيرة والكبيرة بما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأيم، وفي رواية التيب، أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. هذه رواية من الرواية. فقال هؤلاء: هذا نص، الأيم أحق بنفسها من وليها. وقالوا الأيم، وفي رواية التيب، يعني الكبيرة السن، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. قيل: يا رسول الله إنها تستحي. قال: صماتها إذنها، وفي رواية صمتها إذنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أوجب من أهل العلم، وهم جمهور العلماء، حتى قال جماعة إنه المحفوظ عن الصحابة، ويقال إنه لم يثبت عنهم إلا هذا القول: لا بد من الولي في الصغيرة والكبيرة. قالوا واحتجوا بالأحاديث، منها ما ثبت عند الترمذي وغيره: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومنها: أيما امرأة عند أحمد وغيره نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إلى غير ذلك من الأدلة. وعمدة من فرق بين الثيب والبكر، فاشترط الولي للبكر ولم يشترطه للثيب، حديث مسلم الذي بينته. الآن هاتوا ما عندكم. نعم. أيا كان المعنى، الكبيرة أو التي سبق لها الزواج على نزاع في التفسير، أيا كان، الآن المقصود كيف يرجح في هذه المسألة وبأي وجه؟ نعم، عندك شيء؟ ها؟ إذا كان وليها إيش؟ أيوة. بالراحة علي قبل ما تأخذني القاعدة. الآن ماذا تفهم من حديث الأيم أو الثيب أحق بنفسها؟ أيوة أيوة.
إذا كانت الثيب لها أولياء لكنها كبيرة.
طيب ماشي.
ولكن في العام إذا تعارض الحاضر مع الولي،
أين الحاضر؟ طيب، دلالته من ناحية قواعد الأصول، جيد، دلالته من ناحية الأصول دلالة خاصة أم عامة؟ عامة. اصبر يا حبيبي، دلالة عامة. طيب، ودلالة الأيم أحق بنفسها من وليها دلالة عموم أم دلالة خصوص؟ واضح. الأيم أحق بنفسها دلالة عموم أم دلالة خصوص؟ جيد. فلماذا لم يستثنى الخاص من العام؟ كل خاص يتعارض مع عام تستطيع أن تطبق عليه حاضر ومبيح. إياك أن تقوى في فن على حساب فن آخر. اوعى. هل فهمتني؟ نعم. أبو سمرة. حديث مسلم لا يتكلم عن مباشرتها للعقد، أنا بتفهم لأنه عجبني كلامه. حديث مسلم يقول أخوكم لا يتكلم عن مباشرة العقد، إذا فعن ماذا يتكلم يا مصعب؟ يعني حديث مسلم أحق بنفسها في ماذا؟ تمام. أليست البكر أيضا هي أحق بنفسها من وليها؟ لها أيضا القبول أو الرفض. إذا البكر لها حق والثيب لها حق، أيهن حقها أكبر أو أظهر، الثيب أم البكر؟ البكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب أحق بنفسها. إذا أنت الآن تفهم من الحديث أنه معنى أحق أي من جهة ماذا؟ من جهة القبول أو الرفض، أنها لابد أن تفصل. جيد، هذا جواب جيد مفيد. الآن أنا أناقشك، لماذا قصرت دلالة هذا النص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب والأيم رواية أحق، لماذا قيدت الحق في وجه دون وجه؟ لدلالة سياق الحديث، آخر الحديث يفسر الأحقية في أوله، هكذا تبدأ. طيب جيد، كلام مفيد. ها انتبهوا بارك الله فيكم، هؤلاء الذين ينكرون عدم اشتراط الولي في الثيب عمدتهم من النصوص هذا النص، وإلى الآن يحتجون به، وهذا هو المعمول به في المحاكم المصرية، أنهم لا يشترطون في الثيب، لا يشترطون أن يكون لها وليا. وينبني على هذا أنه بنشوف كثير من النساء بيتزوجوا على مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة يقول إن تزوجت كفءا فلا يشترط الولي، وإن لم تتزوج كفءا فلا بد من الولي. وجاءت البدعة الموجودة الآن في عقود الأنكحة، لما يجي هذا المسمى بالمأذون الذي لم يكن له أصل عند السلف فيأتي وزوجتك كذا وكذا على مذهب أبي حنيفة، هذا كله من البدع. أما وجود المأذون كمصدق ويكتب هذا في قوانين الدولة، هذا من المصالح اللي افترضت على الناس. المقصود الإمام البخاري بوب فقال في صحيحه باب لا نكاح إلا بولي لقول الله تعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية تقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إذا طلقتم النساء فبلغت المرأة العدة وانقضت عدتها، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. والعضل أن يمنعها وليها، أن يعضلها وليها من الزواج، يمنعها من الإيه؟ من الزواج، يقال عضلها أي منعها من الزواج. قال الله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالآية تنهى أن يمنع الولي المرأة من أن تتزوج إذا ترابت ورضيت بالرجل الذي تريد أن تتزوج به بعد أن تنقضي عدته. الإمام البخاري أقول لكم شيئا، من أشد العلماء ردا على مذهب الحنفية، وأذكر لكم طرفة، لما كنت في دون العشرين فذهبت إلى جامعة هناك تسمى جامعة العلوم الإسلامية في باكستان، في منطقة تسمى كوهات، محافظة كوهات، في بلدة تسمى زرقري. وجاء يوم الامتحان وكان الممتحن عالم من علماء الحديث يدعى شيخ الحديث الشيخ عبد القدوس، وكان حنفي المذهب. فجاء يوم الامتحان فجلست مع الشيخ عبد القدوس، وهو رجل كبير السن يبلغ 80 وزيادة ومفوه في اللغة العربية ما شاء الله. فسألني أسئلة للامتحان، فمن ضمن الأسئلة قال: ما مذهب البخاري؟ فقلت له: مذهب البخاري الحديث، هو مجتهد مطلق كما قال ابن تيمية وغيره. قال: كيف؟ أليس هو حنفي؟ فابتسمت، قلت: هو يجرح طائفة من الأحناف، كيف يكون حنفيا؟ يقول في صحيحه: باب الرد على من أجاز الحيل ورد حديث رسول الله. بيرد على مين؟ على الأحناف لما أجازوا حيلة معينة. باب الرد على من زعم وخالف الحديث وأمر رسول الله. وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون، وذكر المثل. وهو من أشد العلماء رحمهم الله، من أشد العلماء، لمن استقرأ الصحيح واستقرأ مسائله من أشد وأكثر العلماء ردا على مذهب الحنفية. يبدو أن احنا أشغلنا الناس، فنكتفي بهذا القدر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيه رأيكم في البرد ده نؤجل الدرس؟ نريد رغبة نؤجل الدرس في شهر طوبة، إيه رأيكم؟ طيب. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا. لا الحر ولا البرد ينبغي أن يصد طالب العلم عن اجتهاده في طلب العلم. هؤلاء لما اشتد الحر في غزوة تبوك فتعذروا ان الدنيا حر، لا تنفروا في الحر، لا تجاهدوا في الحر. ولا شك ان القياس معمول به، فاذا كان الحر لا يصد الانسان عن طاعة الله فكذلك الايه؟ البرد. فأسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والهمة والصدق في الطلب. وهناك ذكر مسلم بإسناده قال: لا ينال العلم براحة الجسم. وفقنا الله وإياكم. يا عبد الرحمن.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب النكاح يشرع لمن استطاع الباء ويجب على من خشي الوقوع في المعصية، والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه، وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا.
قال رحمه الله: وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا، هكذا؟ نعم. وهذه الصفات التي ذكرها هي قائمة في الجملة على المعنى الذي أراده الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، تظفر بذات الدين فربت يده، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأصل كما هو صريح الكتاب والسنة أن يتزوج الإنسان، أن يتزوج الرجل بالمرأة الصالحة، وأن تزوج المرأة الصالحة من الرجل الصالح. ولذلك قال ربنا: وأنكحوا الأيامى منكم، الأيم، المرأة الأيم، أنكحوها للصالحين. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاظفر بذات الدين. فإذا كان اختيار الإنسان في ابتدائه طاعة لله ورسوله، حتى لو كان هذا الاختيار مما لا يرغب الإنسان فيه، لا ترغب المرأة في هذا الرجل المعين وإن كان عنده الدين، أو الرجل ربما لا يرغب في هذه المرأة التي عندها الدين لأمر آخر، يعوض الله عز وجل ذلك بخير. ولذلك لما قالت فاطمة بنت قيس كما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، وقالت: لما طلقني زوجي آخر ثلاث تطليقات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني. قالت: فلما حللت، أي لما انقضت عدتي، آذنته. فقلت: يا رسول الله، إن معاوية قالت: فخطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد. بعد أن تحللت، بعد أن انقضت عدتها، خطبها هؤلاء الثلاث: فخطبني معاوية وأبو الجهم وأسامة بن زيد. قالت: فقال صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما قال وأبو الجهم كذا، ولكن انكحي أسامة. قالت: فنكحته فكان كذا وكذا. إذن عوضه الله عز وجل بالخير. وهذا أصل عظيم ينبغي أن ينتبه العبد له، أن الإنسان إذا ترك شيئا لربه عز وجل وصدقت نيته عوض خيرا. وهذا الحديث اللي عند الإمام أحمد، ويقول: إنك لن تدع شيئا لله إلا أبدلك الله، وفي رواية: إلا عوضك الله خيرا منه، وصححه الشيخ الألباني. إذن فالاختيار لا يكون لجمال المرأة فقط، أو لمالها فقط، أو لحسبها، وإنما يكون الأصل للدين. وهذا والله الحمد لا يخفى عليكم، وإنما أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا كانت المرأة صاحبة دين كان من ذلك أن تكون ودودا، والودود كما جاء في بعض الأحاديث التي صححها الألباني رحمه الله وجزاه الله عن الإسلام خيرا، قال: ألا أخبركم بأهل الجنة من رجالكم، ألا أخبركم بأهل الجنة من نسائكم. الودود الولود العؤود التي إذا غضبت أو إذا غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك، لا أذوق غمضا حتى ترضى. كذلك صحح الشيخ رحمه الله في الصحيح وغيرها، صحح أيضا: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه أحاديث فيها ضعف ينظر فيها، وقد قواها الشيخ رحمه الله لشواهدها. المقصود كيف نعرف أن المرأة ولود، إنها بتنجب أولاد كفر، كيف نعرف هذا؟ قالوا: من خلال أهلها، من معرفة أهلها، من معرفة أخواتها وأمهاتها. فيظهر من هذا في الغالب أن المرأة تكون في الطبيعة كحال أخواتها أو حال أمهاتها أو نسائها. هذا المعنى تكاثر الذي فيه الودود الولود. وهذا طبعا نحن نرد ولله الحمد على هؤلاء الذين ينادون بتحديد أو تنظيم النسل نظرا لمسألة الرزق، وأنتم تعرفون الكلام في هذا حتى لا نضيع وقته. فينبغي أن تكون ولودا ودودا. قال: بكرا. والبكر هي التي لم يسبق لها الزواج. وقد بوب الإمام البخاري في الصحيح قال: زواج الأبكار، البنت البكر. وأورد رحمه الله حديثا أن أمنا عائشة قالت: يا رسول الله، أرأيت إن كان لك عدوتان في أيهما ترعى؟ يعني إذا كان عندك أرضين تريد إنك ترعى غنمك في هذه الأرض أو تلك، ففي أي الأرضين ترعى غنمك؟ قالت: التي لم كذا، في التي لم يرعى فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني الأرض التي لم يسبق أن رعي فيها، لأنها لا تزال فيها الخير، بخلاف اللي رعي فيها فإن الغنم بيأكل إيه مرعاها. قال: تريد أنه لم ينكح بكرا غيرها. تتباهى بذلك رضي الله عنه أن النبي لم ينكح بكرا غير أم المؤمنين أم عائشة. وقد ثبت في الصحيحين كما تعلمون من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجت يا جابر؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما تزوجت؟ قال: ثيبا يا رسول الله، تزوجت ثيبا. قال: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت: يا رسول الله، إن لي أخوات وإني كرهت أن آتيهن بمثلهن، يعني عيال بنات صغيرة اخواتي، واحببت اني اجيب امرأة كبيرة ثيب تقوم عليهم. قال فدعا لي: اذا هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك. ومن الفقه في هذا ان الانسان يجب ان يتخذ الاسباب التي تحول بينه وبين معصية الله. فالانسان اذا تزوج بكرا سدت منه مسدا لا تسده الثيب في الغالب، فان البكر قد جاء في وصفهن الحديث: فانهن اعذب كذا وانتق ارحاما وارضى باليسير. فالبكر تسد عليك من باب السوء وتكفيك من جهة رغبتك ما لا تكفك فيه الطيب. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب إلى زواج الأبكار، ولذلك جاء في حديث جابر عند البخاري أو في الصحيحين قال: فأين أنت من الأبكار ولعابها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل كما أخرجه البخاري في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهي أحب نسائه إليه أمنا عائشة رضي الله عنها. لذلك كلما سد الشاب على نفسه أبواب الفتنة بما أحل الله، كلما نشط وجد واجتهد في طاعة الله، وكلما قصر في أخذه بأسباب الشرع والتي منها الزواج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، كلما ربما أذر. ولكن قد تستحب التيب لاعتبارات أخرى كما فعل جابر، بل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا إلا أمنا عائشة، وسائر زوجاته لم يكن أبكارا، وذلك لما كان صلى الله عليه وآله وسلم يرى من المصالح الشرعية. لذلك لما هو رغب جابر بن عبد الله إلى البكر، فلما أخبره جابر رضي الله عنه بأنه عنده أخوات وأحب أن يأتي بامرأة كبيرة تقوم على خدمتهم، أقره على ذلك. فربما الإنسان نظر إلى الثيب لاعتبارات شرعية أو لأمور مصلحية تعود عليه، إلا أن الغالب أنه يستحب أن تكون الزوجة بكرا، فهي لم تفتح عينها إلا عليك، ولا تقارن بينك وبين غيرك. لكن ربما لو سبق لها الزواج ربما يكون في نفسها شيء. أعد.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون المرأة ودوداً ولوداً بكرة ذات جمال وحسب ودين ومال.
ذات جمال، وذلك لما قال تزوجت امرأة من الأنصار قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، أو كما قال صاحبه كان في عيب في أعين نساء الأنصار، انظر إليها تكون جميلة لتسد عليك رغبتك حتى لا تنظر إلى غيرها، حتى لا تنظر إلى غيرها، إذا نظرت إليها أسرتك. والجمال أمر نسبي يختلف باختلاف رغبات الناس، ربما امرأة تكون جميلة في عين رجل وقبيحة في عين آخر، فلا بد عندما تأتي وتتزوج تنظر ما المقصود، لماذا أمر الشرع أن ينظر الرجل إلى المرأة لينظر إلى جمالها. ربما أنت تزوجت امرأة ليست جميلة في نظره، فإذا نظرت إلى امرأة أخرى استقللت بهذه المرأة، وربما بعدت نفسك إلى المعصية. وكانت أمنا عائشة من أجمل النساء، وكانت صفية لما وقعت في الأسر وذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جمالها ما ذكر تزوجها، فكانت أمنا عائشة من أجمل النساء، وكذا كانت صفية من أجمل النساء، وهي التي كانت تسامي أمنا عائشة تنافسها من شدة جمال صفية، ولم تغر أمنا عائشة من امرأة رأتها بقدر غيرتها من صفية، لأنها كانت جميلة رضي الله عنهن جميعا. هذه أمور شرعية وضحها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يبين للأمة ما ينبغي أن يفعلوا، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالرجل إذا تزوج امرأة وكانت جميلة سر بالنظر إليه. وقد كان ابن عباس يتجمل لامرأته ويقول كما أحب أن تتجمل لي، وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب ويلبس أحسن الثياب ويسرح شعره ويدهن ويلبس أحسن ما يجد، وكان في جماله قال أنس عند البخاري وغيره كان كالقمر، بل كان أجمل من القمر، وبلغ ما بلغ في السن وهو من أجمل الناس عليه الصلاة والسلام. هذا شيء من حق الزوجة على زوجها، ومن حق الزوج على زوجه على زوجته. والناس يقصرون في هذا الباب، فربما لم يعتني الرجل بنفسه فتذهب فيه امرأته، وربما لم تعتني المرأة بنفسها فيذهب فيها زوجها. كل هذه الأمور ينبغي على طالب العلم لا سيما من الشباب من طلبة العلم أن يراعيها عندما يأتي للزواج، حتى يكون هذا من أسباب قوته في أمر الله عز وجل. نعم.
ذات جمال وحسب ودين ومال.
حسب إن وجد من عائلة طيبة، لأن العرق دساس، وهذا حديث ضعيف، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، هذا حديث ضعيف يرويه الترمذي وغيره. ومعنى تخيروا لنطفكم يعني تخير الزوجة التي تجعل فيها هذه النطفة، لأن العرق دساس، يعني ابنك هذا سينزع إلى عرقه. إيش عرقه؟ أجداده، يتأثر بخلقهم وينطبع بطبيعته. فربما تزوج الرجل امرأة صالحة ولكن ليس لها حسب، ليس لها عرق طيب معلوم بالخير والصلاح، فيخرج الولد ينشأ بين زوج صالح وبين جد أو جدة غير صالحة، كما يحصل في كثير من الأحيان. ربما يتزوج الإنسان امرأة صالحة، المرأة صالحة لكن كان ربما كان أبوها أو أخوها أو كذا، فيؤثر هذا الخال في ابن أخته. وهذا الذي قيل في معنى الحديث الضعيف: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. وهذا في الحديث الصحيح مسلم: لعله نزعه عرق، لعله نزعه عرق، لما قال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود. قال: هل لك من إبل؟ وذكر الحديث. ثم بين له النبي أن هذا اللون الذي جاء للولد ربما أصابه من الإيه؟ من العرق، أي من أجداده، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. نعم.
ودين ومال.
إن وجد المال هذا أفضل. ولما أرادت فاطمة، لما تقدم لها الخطاب معاوية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له. فجعل العلة من عدم الزواج به أنه لا مال له، فهذا المال احتياج المرأة إليه أشد، لأن الرجل ممكن يعمل ممكن يشتغل. فأرشدها إلى أنها لا تتزوج معاوية لأنه لا مال له، صعلوك، رضي الله عنه. نعم.
وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفءا.
قال: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، وتخطب الكبيرة إلى نفسها. ثبت في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قال: لما توفي أبو سلمة قال لي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا من أصيب بمصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. قال: إلا أبدله الله بخير منها. قالت: فلما توفي زوجي أبو سلمة قلت: ومن خير من أبي سلمة؟ أول دار أو بيت هاجر في سبيل الله. قالت: ثم عزمت فقلتها. قال: فعوضني الله خيرا من أبي سلمة رسول الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قالت: فأرسل إلي حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني. وبهذا استدل من استدل بأن الكبيرة تخطب إلى نفسها التي سبق لها الزواج. قالت: فلما جاء قلت له: إن لي ابنة وإني غيور. عندها بنت تقوم على تربيتها، وهي امرأة شديدة الغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها، وأما الغيرة فأدعو الله أن يذهب بالغيرة. قالت: فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمرأة إذا كانت كبيرة تعقل، لا سيما إذا لم يكن لها ولي، كما ذكروا في حال أم سلمة كان وليها كافرا، كما ذكروا في السير وفي الكتب الفقه. فالمقصود أن الكبيرة إذا كانت، لا سيما إذا كانت قد سبق لها الزواج، أنها تخطب إلى نفسها. وأما الصغيرة كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وكانت صغيرة، كانت في 6 سنوات كما جاء في الصحيحين. فالصغيرة لا سيما إذا كانت طفلة تخطب إلى أبيها. وهنا تأتي مسألة، وهي مسألة اشتراط الولي في الزواج، فإن الذي عليه جماهير العلماء أن المرأة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، وأنه لا بد من ولي ليزوجها، سواء كانت صغيرة أو كبيرة أو بكرا أو سيدا سبق لها الزواج أو لم يسبق لها الزواج، لا بد من الولي. وهذا قول جماهير أهل العلم وهو المشهور عن السلف. ونازع بعض السلف من أهل العلم وفرقوا بين الصغيرة والكبيرة، وقالوا البكر الصغيرة لا بد لها من ولي، والكبيرة لا يشترط لها الولي. وقال بعضهم لا يشترط الولي أصلا لا في الصغيرة ولا في الكبيرة. فهذه 3 أقوال. جمهور العلماء على أنه يشترط الولي في كل امرأة، وطائفة قالوا يشترط في الصغيرة دون الكبيرة، وطائفة قالوا لا يشترط مطلقا، بل إن المرأة يجوز أن تزوج نفسها بالشهود والإشهار والإيجاب والقبول والمهر وكذا كذا دون ولي. وقال بعضهم لا يشترط إذا تزوجت كفءا، ويأتي الكلام عن الكفاءة في النكاح. فإذا لم تتزوج كفءا فإنه لا يجوز. وقد احتج من فرق بين الصغيرة والكبيرة، والآن انتبهوا معي لأنكم ستشاركونني، اكتبش. حفظ الأحاديث لا سيما في الفقه ترصف عند طالب العلم بكثرة معايشة الفقه حتى تعجز أنها تذهب من عقلك. إذن فالمقصود، فاحتج من فرق بين الصغيرة والكبيرة بما أخرجه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم، وفي رواية الثيب، أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. هذه رواية من الرواية. فقال هؤلاء هذا نص، الأيم أحق بنفسها من وليها. وقالوا الأيم وفي رواية الثيب يعني الكبيرة السن، والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها. قيل يا رسول الله إنها تستحي، قال صماتها إذنها، وفي رواية صمتها إذنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أوجب من أهل العلم وهم جمهور العلماء حتى قال جماعة إنه المحفوظ عن الصحابة، ويقال إنه لم يثبت عنهم إلا هذا القول لا بد من الولي، في الصغيرة والكبيرة. قالوا واحتجوا بالأحاديث، منها ما ثبت عند الترمذي وغيره: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ومنها أيما امرأة عند أحمد وغيره نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها أجر ما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، إلى غير ذلك من الأدلة. وعمدة من فرق بين الثيب والبكر فاشترط الولي للبكر ولم يشترطه للثيب حديث مسلم الذي بينته. الآن هاتوا ما عندكم. نعم. أيا كان المعنى، الكبيرة أو التي سبق لها الزواج على نزاع في التفسير، أيا كان الآن المقصود كيف يرجح في هذه المسألة وبأي وجه. نعم عندك شيء؟ ها إذا كان وليها إيش؟ أيوة. بالراحة علي قبل ما تأخذني القاعدة. الآن ماذا تفهم من حديث الأيم أو الثيب أحق بنفسها؟ أيوة أيوة. طيب ماشي. أين الحاضر؟ طيب دلالته من ناحية قواعد الأصول، جيد، دلالته من ناحية الأصول دلالة خاصة أم عامة؟ عامة. اصبر يا حبيبي، دلالة عامة. طيب ودلالة الأيم أحق بنفسها من وليها دلالة عموم أم دلالة خصوص؟ واضح. الأيم أحق بنفسها دلالة عموم أم دلالة خصوص؟ جيد. فلماذا لم يستثنى الخاص من العام؟ كل خاص يتعارض مع عام تستطيع أن تطبق عليه حاضر ومبيح. إياك أن تقوى في فن على حساب فن آخر. أوه. هل فهمتني؟ أبو سمرة. حديث مسلم لا يتكلم عن مباشرتها للعقد، أنا بتفهم لأنه عجبني كلامك. حديث مسلم يقول أخوكم لا يتكلم عن مباشرة العقد، إذن فعن ماذا يتكلم يا مصعب؟ يعني حديث مسلم أحق بنفسها في ماذا؟ تمام. أليست البكر أيضا هي أحق بنفسها من وليها؟ لها أيضا القبول أو الرفض. إذن البكر لها حق والثيب لها حق، أيهن حقها أكبر أو أظهر، الثيب أم البكر؟ البكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب أحق بنفسها. إذن أنت الآن تفهم من الحديث أنه معنى أحق أي من جهة ماذا؟ من جهة القبول أو الرفض، أنها لابد أن تصح. جيد، هذا جواب جيد مفيد. الآن أنا أناقشك، لماذا قصرت دلالة هذا النص والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب والأيم رواية أحق؟ لماذا قيدت الحق في وجه دون وجه؟ لدلالة سياق الحديث، آخر الحديث يفسر الأحقية في أوله، هكذا ذلك. طيب جيد، كلام مفيد. ها انتبهوا بارك الله فيكم. هؤلاء الذين ينكرون عدم اشتراط الولي في السيد، عمدتهم من النصوص هذا النص، وإلى الآن يحتجون به، وهذا هو المعمول به في المحاكم المصرية، أنهم لا يشترطون في السيد، لا يشترطون أن يكون لها وليا. وينبني على هذا أنه بنشوف كثير من النساء بيتزوجوا على مذهب أبي حنيفة، وأبو حنيفة يقول إن تزوجت كفءا فلا يشترط الولي، وإن لم تتزوج كفءا فلا بد من الولي. وجاءت البدعة الموجودة الآن في عقود الأنكحة، لما يجي هذا المسمى بالمأذون الذي لم يكن له أصل عند السلف فيأتي وزوجتك كذا وكذا على مذهب أبي حنيفة، هذا كله من البدع. أما وجود المأذون كمصدق ويكتب هذا في قوانين الدولة، هذا من المصالح اللي افترضت على الناس. المقصود الإمام البخاري بوب فقال في صحيحه: باب لا نكاح إلا بولي، لقول الله تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. الآية تقول: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، إذا طلقتم النساء فبلغت المرأة العدة وانقضت عدتها، وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. والعضل أن يمنعها وليها، أن يعضلها وليها من الزواج، يمنعها من الإيه؟ من الزواج، يقال عضلها أي منعها من الزواج. قال الله تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن، لا تمنعوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فالآية تنهى أن يمنع الولي المرأة من أن تتزوج إذا تراضت ورضيت بالرجل الذي تريد أن تتزوج به، بعد أن تنقضي عدته. الإمام البخاري أقول لكم شيئا، من أشد العلماء ردا على مذهب الحنفية، من أشد العلماء ردا على مذهب الحنفية. وأذكر لكم طرفة، لما كنت في دون العشرين، فذهبت إلى جامعة هناك تسمى جامعة العلوم الإسلامية في باكستان، في منطقة تسمى كوهات، محافظة كوهات، في بلدة تسمى زرقري. وجاء يوم الامتحان وكان الممتحن عالم من علماء الحديث يدعى شيخ الحديث الشيخ عبد القدوس، وكان حنفي المذهب. فجاء يوم الامتحان فجلست مع الشيخ عبد القدوس، وهو رجل كبير السن يبلغ 80 وزيادة ومفوه في اللغة العربية ما شاء الله. فسألني أسئلة للامتحان، فمن ضمن الأسئلة قال: ما مذهب البخاري؟ فقلت له مذهب البخاري الحديث هو مجتهد مطلق كما قال ابن تيمية وغيره. قال كيف؟ أليس هو حنفي؟ فابتسمت قلت هو يجرح طائفة من الأحناف، كيف يكون حنفيا؟ يقول في صحيحه: باب الرد على من أجاز الحيل ورد حديث رسول الله. بيرد على مين؟ على الأحناف لما أجاز حيلة معينة. باب الرد على من زعم وخالف الحديث وأمر رسول الله. وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون، وذكر المثل. وهو من أشد العلماء رحمهم الله، من أشد العلماء، لمن استقرأ الصحيح واستقرأ مسائله من أشد وأكثر العلماء ردا على مذهب الحنفية. يبدو أن احنا أشغلنا الناس، فنكتفي بهذا القدر.